بالحق صار معلما. رب العلا صلى عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم في حجته، في حجة الوداع، وصل بنا الركب إلى أن أتم السعي ووجه الصحابة. أين ذهب النبي بعد ذلك؟ ذهب في منطقة بشرق مكة تسمى الأبطح، كما قلت لك سيدي أن الأبطح يأتي وصفا للمكان وليس اسما للمكان، فكل مكان يمر به السيل ويدعه بالحصى الناعم سهل ميسور يمكن الجلوس فيه والسير عليه يسمى الأبطح. ولكن ولذلك مسألة الوصف بالأبطح ستتكرر في أماكن كثيرة، فانتبه لذلك واستفد به. الأبطح وصفا للمكان وليس اسما للمكان. الأبطح هذه منطقة واسعة بتشمل المعابدة والجميزة والحجون الآن، فالنبي جلس فيها لأنها يعني منبسطة وسهلة وتسع الصحابة، وكان بها بعض الآبار العذبة التي يمكن أن يشربون منها. السؤال الذي فيه فقه مهم تشتد إليه الحاجة، أين كان يصلي النبي في الأربعة أيام؟ لأنه هو لما وصل يوم الحد وأتم المروة يبقى قعد الحد والاثنين والثلاث والأربعاء، أربعة أيام. الأربعة أيام دول أين كان يصلي حبيبنا نبينا الهادي؟ هل كان يذهب إلى المسجد الحرام؟ أبدا، كان يصلي مكانه في الأبطح شفقة على الصحابة حتى يستريحوا، حتى لا تكون هنالك مشقة، وحتى يتيح المسجد الحرام لمن لم يكن قد أتى بعد، حتى يتيح التيسير للطواف. اليوم بعض الناس يحب أن يحتكر بعض الأماكن حول الكعبة، ويحتكر أماكن في الروضة ويطيل فيها الجلوس، وهذا لا يوافق سنة الهادي. أنت أخذت حظا وأخذت المطلوب من النسك، أتح الفرصة لغيرك. هذا من حسن التيسير الذي نتعلمه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جلس النبي الأربعة أيام في الأبطح في ذكر في دعاء، يصلون في أماكنهم ويستريحوا استعدادا وتهيئة، ويتعلموا النسك القادمة من الحج استعدادا وتهيئة ليوم التروية. يوم التروية اليوم هو التاسع من الثامن من ذي الحج، قبل يوم التاسع اللي هو يوم عرفة. يوم الثامن كان يوم الخميس، يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، أنهم سيذهبون إلى منى التي قبل عرفات. النبي تحرك وقت الضحى وحافظ على وقت الضحى، ستجده يتردد في الأحاديث التي وردت عن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، معظم تحركات النبي كانت في وقت الضحى. لماذا؟ هذا وقت واضح يساعد على أن الركب يجتمع بعضه مع بعض ويتحرك في وضوح. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك في وقت الضحى من الأبطح وذهب إلى منى، فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر صبيحة يوم التاسع اللي هو يوم عرفة. يصلي الصلاة الرباعية قصرا، لكن كل صلاة في وقتها. الظهر يصليه ركعتين لكن في وقته، وكذلك العصر وكذلك العشاء، وفي ذكر وفي دعاء، حتى إذا ما جاء فجر يوم التاسع، فجر يوم ركن الحج الأكبر، ركن الحج الأعظم، عرفة، الحج عرفة. بدأ الركب المبارك يستعد بعد أن صلوا الفجر في تسبيح، تناولوا شيئا مما يتناولون، ثم وكان اليوم يوم جمعة في حجة النبي، بدأوا يتحركون وقت الضحى حتى وصلوا إلى عرفة. أول ما وصلوا إلى نمرة الذي فيه المسجد الآن، فأقاموا خيمة للنبي صلى الله عليه وسلم من شعر، يعني كام جلد كده من فرو الخروف والحاجات دي، وعملوا منها خيمة كده يجلس فيها النبي، لم يكن فيها أشجار ولم تكن فيها التيسيرات التي موجودة لنا نحمد الله على هذه النعم حتى يستريح فيها النبي. استراح النبي ليه؟ لأن عمر النبي في وقتها 63 عاما. 63 عاما، المشقة تصعب عليه، ولكنه المدد الإلهي الرباني لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس حتى إذا تعامدت الشمس وقت الزوال. يعني إيه وقت الزوال؟ تعامد الشمس في كبد السماء، فلا يكون للإنسان ظل، ده وقت الظهر. فتحرك النبي شيئا إلى وادي عرنة. لماذا؟ لأن وادي عرنة هذا منبسط سهل متسع يسح الصحابة. دركت الناقة، وبعدين انت عارف الحلس اللي على الناقة، الفرش اللي عليها بيبقى عليه عصيتين خشب كده كبار. فأمسك النبي بمقدم الرحل هكذا ومؤخر الرحل هكذا. هذه الجلسة يعلمها الإعلاميون الآن أنها وضع الهمة. يعني لما يكون في بيان مهم، في كلام يحتاج إلى همة عالية، المذيع يمسك المكتب كده يعلموه ويبدأ في الكلام، هذا وضع الهمة. فأمسك النبي بيده اليمنى مقدم الرحل وبيده اليسرى مؤخر الرحل، وقد أذن بلال لصلاة الظهر، فخطب في الناس، خطب فيهم خطبة يوم عرفة، حيث وعظ الناس وبدأ يأتي بالملامح الجامعة التي فيها إنقاذ البشرية كلها. كان صلى الله عليه وسلم لا يخطب للمسلمين فقط، فقد كان نداؤه أيها الناس، وإنما يخاطب البشرية على الكوكب الأرضي كله بمعالم الإنقاذ. إذا أراد البشرية، إذا أرادت البشرية النجاة والإنقاذ لنفسها، فعليها بهذا الهدي المبارك الذي كان من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت خطبة الوداع، وهذه الخطبة بمعالم، وهي معالم عظيمة جدا. فأول ما أوصى، أوصى بتقوى الله عز وجل، يعني الملاذ الآمن لكل إنسان إذا أراد الأمان في الدنيا وفي الآخرة، فعليه أن يلوذ بربه وأن يهتدي بهدي ربه وأن يستن بسنة نبيه، هذا هو طريق النجاة. الأمر الثاني، بدأ يبين حرمة الدماء، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا. وما أحوج الأمة، وما أحوج البشرية، وهي تعيش في مخمصة أخلاقية، وهي تعيش في استهتار بأمر الدماء تحت دعاوى باطلة وأسماء من الزيف الباطل، حرية وكذا وكذا وكذا، وما هي إلا الفوضى. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين حرمة الدماء، ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس إلى السلوكيات والأخلاق التي تقوم على الوفاء وتقوم على الأمانة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم أبطل الربا. الآن البشرية تعاني من أن 4/5 البشرية يعيشون في ضنك، والحق كما ألفوهم وكما كتبوهم، الحق في الحياة الآمنة الناعمة الرغبة الوثيرة للخنس السري. أما 4/5 هؤلاء خدم، هؤلاء لا يستحقون الحياة، يمكن أن نتخلص إذا زاد عددهم، نتخلص منهم بجرثومة بها أمراض، نتخلص بحرب نووية، نتخلص. وتسقط الإنسانية عند هذه الحضارات حينما يعلنون ذلك. حبيبنا النبي يبين أن الربا هو سبب الغلاء في العالم وسبب انقلاب هذه الموازين، والظلم دائما، الظلم الفادح دائما هو الذي يكون وراء القلاقل والاضطرابات، لأنه إذا جاء العدل جاء الأمن، وإذا جاء الظلم جاء التوتر والمشاكل التي لا حصر لها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. العدل يساوي أمن، الظلم يساوي توتر وقلاقل وقل ما شئت. ولذلك لا تنمو بلد ولا تحدث حضارة ولا تحدث تنمية إلا في إطار، اسمع، في إطار الاستقرار كما بين القرآن والسنة. وحتى الحضارة الحديثة، الحضارة الحديثة تبين أنه لا تكون حضارة إلا إذا توفر الأمن والاستقرار. مسألة الفوضى ومسألة هذه الأمور تحت دعاوى زائفة مضللة ينبغي أن يراجع الناس وأنفسهم فيها وأن يعودوا إلى هدي القرآن الكريم. ثم بعد ذلك أمور عظيمة نحتاجها ونحتاج أن نتعلمها في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الظاهر الدمث الذي للحق صار معلم.